نزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت علاك هو للفتح مبين.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران ستتابع المفاوضات النووية إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر. عبد اللهيان يقول أن طهران تجري تقييما لمفاوضات إلغاء الحظر وتبحث اعتماد نمط جديد في المحادثات. السيد حسن نصر الله يؤكد أن محاولة تقديم حزب الله في لبنان كعدو وهم وخيال وافتراء وظلم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران لا تربط الاقتصاد بالمفاوضات النووية، لكنها ستتابع المباحثات إن كان الطرف المقابل جاد في رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. جاء ذلك بتصريحات لرئيسي خلال لقاء خاص أجراه التلفاز الإيراني، أكد فيه أن الجانب الإيراني ملتزم بالمفاوضات، مشيرا إلى إبلاغ الطرف الأوروبي أن إيران ترغب برؤية الجدية من الطرف الآخر في هذا الخصوص. وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده تسعى إلى دعم أمن واستقرار أفغانستان فضلا عن تشكيل حكومة شاملة في البلاد، خلافا لنوايا الولايات المتحدة وصانعاتها داعش الإرهابية من خلال إثارة الفتن في بعض الدول ولا سيما أفغانستان. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تجري تقييما لمفاوضات إلغاء الحظر وتبحث اعتماد نمط جديد في المحادثات. وقالت إن طهران إن زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري لبروكسل تنمي إلى مواصلة المحادثات مع مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا وليس مع مجموعة 4+1. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن طهران لن تضع شرطا مسبقا للولايات المتحدة لاستئناف مفاوضات فيينا النووية لإلغاء الحظر لأنها ليست عضوا في الاتفاق النووي. وقال خطيب زاد أن المحادثات التي جرت مع المنسق الأوروبي للمفاوضات أنريكي مورا في طهران ستستأنف في بروكسل خلال الأيام القادمة. وأكد خطيب زاد أن على الولايات المتحدة رفع الحظر قبل أي شيء إذا كانت جادة في استئناف المفاوضات، لافتا إلى أن الأهمية تكمن في الابتعاد عن المفاوضات الاستنزافية والتوصل إلى نتيجة ملموسة. وحول استكمال محادثات إلغاء الحظر المفروض على إيران خلال الأيام القادمة في بروكسل، نستمع إلى التقرير التالي.
بروكسل ستشهد خلال الأيام القادمة استكمال محادثات إلغاء الحظر المفروض على إيران بحسب وزارة الخارجية الإيرانية، التي أكدت أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا سيستكملان محادثاتهما حول الموضوعات التي لم يتم حلها في فيينا.
المحادثات ستستمر واختتمت عملية اتخاذ القرار في هذا الصدد، ونحن الآن ندرس التحديات التي نشأت في الجولات الست من محادثات فيينا. وفيما يتعلق بالشروط المسبقة، نحن لم نضع مطلقا شرطا مسبقا لأمريكا، والسبب أن الولايات المتحدة ليست عضوا في الاتفاق النووي.
كان هذا فيما يتعلق بمحادثات إلغاء الحظر. أما بالنسبة للمفاوضات النووية بشكل عام، فقد أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وحيد جلال زاده أن طهران لا تريد لمفاوضات فيينا أن تكون استنزافية.
المفاوضات ستكون مع مجموعة 4+1، وإذا أرادت واشنطن الانضمام إليها فيجب أن تتحقق الخطوات الثلاث التي أعلنها قائد الثورة الإسلامية، بمعنى إلغاء الحظر وتحقق إيران من ذلك، وفي المرحلة الثالثة ستستأنف إيران القيام بالتزاماتها.
هذه التصريحات تأتي بعد أن أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن تفاؤله بشأن محادثات بروكسل المرتقبة، رافضا في الوقت نفسه التطرف تطرق واشنطن إلى اللجوء إلى خطط بديلة في حال انسداد أفاق الجهود الدبلوماسية، خاصة وأن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي بشكل أحادي، ويواصل رئيسها الجديد سياسة الضغوط القصوى، ما يزيد شكوك إيران حول رغبة الأمريكيين في الوفاء بتعهداتهم.
أكد الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله أن المستفيد الأول من الأزمة في لبنان هو إسرائيل وأمريكا التي تعمل على إشعال فتيل الحرب الأهلية. في كلمة للسيد حسن نصر الله قال فيها: الهدف الذي يجب أن لا نضيعه هو أننا نريد بلدا آمنا ومستقرا مع محاسبة القتلة، وعدونا وأمريكا يريدون حربا أهلية في لبنان ويسلبون العيش المشترك. ولفت إلى أن حزب الله تحمل مسؤولية متابعة الكشف عن حقيقة انفجار المرفأ، كما اعتبر محاولة تقديم حزب الله كعدو هو افتراء، موضحا أن أي طرف لبناني مسلم ليس عدو للطائفة المسيحية. وأضاف أن ما صدر عن رئيس حزب القوات ونوابه تبني كامل للمعركة التي جرت في الطيونة، وأشار إلى الهيكل العسكري لحزب الله الذي يضم رجال مدربين ومنظمين وأصحاب تجربة وروحية، وأكد أنه ولو أشير لهم أن يحملوا على الجبال لأزالوها لأن هناك 100,000 مقاتل. أعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب عن استمرار المحادثات مع الجانب المصري للضغط على كيان الاحتلال لوقف عدوانه بحق الأسرى الفلسطينيين. وأوضح الحبيب أن الأوضاع الميدانية ستشهد تصعيدا في حال رفض الاحتلال لهذه الشروط، مبينا أن فصائل المقاومة لن تسمح بالمساس بالأسرى. وكانت حركة الجهاد ذكرت أن جميع أسرها بسجون الاحتلال سيبدأون إضرابا عن الطعام يوم الخميس المقبل. في سياق متصل، كشفت حركة حماس عن وجود صفقة جديدة لتبادل الأسرى بالمستقبل القريب بعد إجبار الاحتلال على الرضوخ لمطالب المقاومة. توقع مصدر عسكري في كيان الاحتلال أن يطلق حزب الله اللبناني نحو 2,000 صاروخ يوميا باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال اندلاع حرب مع الحزب. قال قائد الجبهة الداخلية في الكيان الجنرال أوري جوردين إن من المتوقع يطلق حزب الله يوميا في حال اندلاع حرب معه 5 أضعاف ما تم إطلاقه من الصواريخ في الحرب الأخيرة مع غزة، والتي بلغت نحو 4,400 صاروخ في غضون 11 يوما، مشيرا إلى استعدادات جارية لاحتمال وقوع مواجهات على الحدود مع لبنان. أكد زعيم حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي على مواصلة الجهاد حتى توقف العدوان ورفع الحصار وتعويض الأضرار التي لحقت بالشعب اليمني. وفي كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف، شدد الحوثي على أن الوعد الإلهي سيتحقق بنهاية الاستكبار والظلم، مبينا أن موقف اليمنيين المبدئي ثابت تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين وشعبها. وأضاف أن القوى الطاغوتية بماضيها وحاضرها تسببت بمشاكل لجميع الشعوب عبر نهب ثرواتهم، لافتا إلى أن هناك تشويه للإسلام من خلال عملائهم من عصابات الإرهاب الذين حسب جرائمهم زورا وبهتانا على الإسلام. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
إننا في هذه المناسبة المباركة وفي هذا المقام وانطلاقا من المبادئ والقيم الرسالية نؤكد على التالي: أولا، على ثباتنا على موقفنا المبدئي الديني تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مظلوميته الواضحة وحقه المشروع في الحرية والاستقلال واستعادة كامل أراضيه واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف. كما نؤكد في هذا السياق ما أعلناه سابقا من أننا جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حفظه الله في أن التهديد والخطر على القدس يعني حربا إقليمية. كما نؤكد تضامننا مع كل أبناء أمتنا المظلومين في العالم العربي والإسلامي وكافة أنحاء المعمورة، ونعتز بأخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة ومحور الجهاد والمقاومة. ثانيا، أدعو شعبنا العزيز يمن الإيمان وأحفاد الأنصار إلى مواصلة الجهود في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الغاشم الذي يواصل وللعام السابع ارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا، ويواصل الحصار الظالم والاستهداف الشامل والاحتلال لمناطق واسعة بهدف الاستعباد لشعبنا والاحتلال لبلدنا ومصادرة حريتنا واستقلالنا، مما يتوجب علينا شرعا التصدي له بكل جد وثبات حتى يتم دحره ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال واحترام سيادة واستقلال بلدنا ومعالجة ملفات الحرب المتعلقة بالأسرى وتعويض الأضرار.
تحل ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية على العالم الإسلامي هذا العام في ظل استمرار التحديات والفتن والحروب التي تقوم على تصعيدها سلسلة من التدخلات الخارجية والسياسات الخاطئة لبعض الدول تجاه قضايا شعوبها. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تحل ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية على العالم الإسلامي بموازاة استمرار التحديات والفتن والحروب التي تسعرها التدخلات الخارجية والسياسات الخاطئة لبعض الدول تجاه قضايا شعبها. فأسبوع الوحدة الإسلامية يشكل فرصة لتوحيد صفوف الأمة تجاه التحديات على أنواعها، ومحطة تلاقم بين أبناء الدين الواحد، ونقطة التقاء فكري وتعايش سلمي حضاري فيما بينهم، وهي الأسس التي نادى بها الإمام الخميني الراحل قدس سره. وقد لاقت هذه الفكرة منذ انطلاقها وإلى الآن رواجا في مختلف الدول الإسلامية وفي دول العالم أيضا. وجاءت دعوة الإمام الخميني الراحل قدس سره لتكتسب أهمية مضاعفة، كونها جاءت في مرحلة كثرت فيها التحديات والتهديدات التي تواجهها الشعوب الإسلامية من قوى الاستكبار والاستعمار من خلال دعم وأسناد كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب ومشاريعه التهويدية الهدامة. فهناك في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبح بعض العرب يتباهون بعلاقتهم التطبيعية الخيانية مع كيان الاحتلال الذي يواصل انتهاكاته ضد الفلسطينيين والمقدسات. واليوم تعاني دول عدة من إرهاصات اختلاف الأمة وانصياعها للغرب، كما هو الحال في اليمن الذي يتعرض لحرب عدوانية شرسة من السعودية والإمارات بدعم من أمريكا منذ أكثر من 7 سنوات، وفي لبنان والعراق وسوريا وغيرها من الدول العربية والإسلامية ما أحوجها اليوم إلى تطبيق ذلك الشعار المقدس في الوحدة الإسلامية، حيث تعاني تلك الدول من آثار التدخلات الأجنبية والتي حولتها إلى ساحات للصراعات والحروب. أسبوع الوحدة الإسلامية هذا العام يأتي أيضا في مرحلة شديدة الحساسية والتعقيد، في وقت يتطلب فيه الوضع الحالي تعميق مشروع وحدة المسلمين وتكوين جبهة عريضة ترفض التبعية للغرب وترفض العدوان والاستكبار وتدفع باتجاه التغيير في واقع الأمة والاستعداد لمواجهة المشاريع الاستكبارية الهدامة. فالأمة اليوم بحاجة إلى إعادة نشر روح تلك الدعوة الصريحة للوحدة الإسلامية، بعيدا عن التسييس الذي طغى على تلك المفاهيم تحت شعار وحدة إسلامية شاملة تحقق آمال الشعوب المستضعفة.
تشهد عدة محافظات عراقية تظاهرات حاشدة احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد مؤخرا. وأغلق المحتجون عدة طرق في بغداد وديالى والبصرة مطالبين بإعادة عمليات عد وفرز الأصوات يدويا. كما رفع المتظاهرون شعارات تتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات، وتتسع رقعة الاحتجاجات شيئا فشيئا في البلاد وسط دعوات لمحاكمة المسؤولين عن التزوير، فيما نشرت السلطات المزيد من عناصر الأمن أمام المنطقة الخضراء في بغداد. وكانت تكتلات سياسية رافضة لنتائج الاقتراع حملت المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته. وللمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات والاعتراضات السياسية حول نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
كاملة. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج الأولية للعملية الانتخابية التي جرت في 10 تشرين. إعلان النتائج شكل نقطة الشروع لاعتراضات سياسية وأخرى جماهيرية، إذ قطعت جماهير غاضبة طرقا في بغداد وعدد من المحافظات. أما الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية فعدت أن الانتخابات قد خضعت للتلاعب بأياد أجنبية، محذرة من أي مؤامرة تالية قد تمس الحشد الشعبي.
أنا أعتقد أن هذه النتائج ظهرت بدفع من بعض الدول الخارجية التي عملت تحت غطاء الأمم المتحدة في العراق لكي لا يكون هناك وجود للكتل السياسية التي تعتبر الظهير السياسي للحشد الشعبي.
فضلا عن التدخلات الخارجية، أشرت قوى سياسية عدة مشاكل في العملية الانتخابية التي شهدها العراق، منها العزوف الجماهيري وإعلان نسبة مشاركة غير حقيقية،
نسبة غير واقعية تتنافى مع متابعتنا ومع تقارير وسائل الإعلام ومع تقرير البعثة الأوروبية التي أشارت إلى ضعف المشاركة، وهذه النسبة لم تصل حتى إلى 20%.
قبل تصديق نتائج الانتخابات بصورة نهائية، أطلق مرشحون التوصيات للسلطات المعنية من أجل النظر بموضوعية للطعون المقدمة والبدء بها قضائيا بعيدا عن ضغوط ومعادلات السياسة.
قدموا المرشحين والكيانات السياسية طعونها، ونأمل المفوضية أن تنظر بعين الاعتبار وعين الحقيقة لهذه الطعون، وكونها طعون حقيقية وواقعية، وهناك ثغرات كبيرة في هذه العملية.
ووفق التسلسل الزمني، فإن النتائج النهائية ستعلن بعد النظر بالطعون، وسيتم مصادقتها من قبل القضاء خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما.
تهديد السلم الأهلي هي النقطة التي تحذر منها أطراف سياسية عدة، نتيجة قناعة راسخة متولدة لدى قوى وتحالفات شاركت في العملية الانتخابية بأنها لم تنل استحقاقها كما يجب، وأن ما أعلن من نتائج يختلف عما تتضمنه صناديق الاقتراع.
أفادت مصادر طبية دولية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم تخطى 241 مليون حالة، فيما نهزت نسبة الوفيات الناجمة عن 5 ملايين. وتجاوزت الإصابات بالولايات المتحدة 45.5 مليون حالة، وتعقبها الهند بما يزيد عن 34 مليون إصابة منذ انتشار هذا الوباء. وحافظت البرازيل على المركز الثالث لتتجاوز إصاباتها 21 مليون، متبوعة بكل من بريطانيا وتركيا وروسيا ثم فرنسا على التوالي. وصل الجيش السوري تمشيط القرى والبلدات التي شهدت مؤخرا عمليات تسوية الأوضاع في ريف محافظة درعا. وذكرت مصادر عالمية أن القوات الحكومية قامت بتفتيش قرية الكرك ومحيطها بالريف الشرقي تنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته السلطات، تمهيدا لعودة الجهات الخدمية لمزاولة وظائفها. وعززت وحدات الجيش خلال الأسابيع الماضية مواقعها بالمناطق التي تم فيها تسوية أوضاع المطلوبين في شهر أب أغسطس الماضي انطلاقا من حي درعا البلد. وأخيرا أعلنت حركة طالبان اعتقال أجهزتها ما يعرف بوالي داعش في ولاية نانغرهار شرقي أفغانستان، والتي تعتبر معقلا لهذه العصابات. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد أن إيران ستتابع المفاوضات النووية إن كان الطرف المقابل جادا في رفع الحظر. عبد اللهيان يقول إن طهران تجري تقييما لمفاوضات إلغاء الحظر وتبحث اعتماد نمط جديد في المحادثات. السيد حسن نصر الله يؤكد أن محاولة تقديم حزب الله في لبنان كعدو وهم وخيال وافتراء وظلم. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. مستمعينا الكرام، نبارك لكم أسبوع الوحدة الإسلامية ومولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نستمع معا ومباشرة بعد هذا الاستعراض لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. أما في الساعة 12:34 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسن الصفار، وموضوعها هو دور العلماء في توحيد الأمة. إيران اليوم، هذا البرنامج تستمعون له عند 1:22. في الساعة 1:55 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. تفتح لكم صفحات من التاريخ عند 2:33. 5 دقائق لسلامتك تأتيكم في الساعة 2:40. تهب عليكم نسائم الرحمة عند 2:49. في الساعة 2:59 اليمن، التصدي والتحدي. أسئلتنا وأجوبة الثقلين، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 3:47. نتمنى لكم أحلى الأوقات وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. محبي الذكر الحكيم، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة الكريمة هي لسورة البقرة من الآية 68 حتى نهاية الآية 76.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء الفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العلي العظيم.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية، عنوان المحاضرة: دور العلماء في توحيد الأمة. محاضرنا سماحة الشيخ حسن الصفار، وقتا نافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، صدق الله العلي العظيم. ضمن مسارات عديدة يؤكد القرآن الحكيم على مسألة الوحدة بين المسلمين وأهميتها وضرورتها، ويحذر من التفرقة والخلاف. فهناك آيات تدعو المسلمين إلى الوحدة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. في مسار آخر يحذر القرآن الحكيم من مضار ومضاعفات التفرقة والخلاف، فيقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ضمن المسارات التي يسلكها القرآن الحكيم في هذا الموضوع يتحدث عن واقع الأمم السابقة وكيف حصلت الخلافات والاختلافات في أوساطها، ويحذر المسلمين أن يحصل لهم ما حصل لمن سبقهم من الأمم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الآية الكريمة التي تشرفنا وتبركنا بتلاوتها في بداية الحديث تأتي ضمن هذا المسار، ضمن مسار الحديث عن التفرقة والخلاف في الأمم السابقة للأمة الإسلامية. عدة آيات في القرآن ضمن هذا المسار تبين لماذا وكيف حدث الاختلاف عند الأمم السابقة، ومن أي وسط بدأ الاختلاف. هذه الآية وآيات أخرى مثيلة لها تتحدث أن الخلاف في الأمم السابقة لم ينشأ من قبل الجهال ولا من الأوساط الجاهلة، وإنما نشأ الخلاف في الأوساط العالمة بالدين والكتاب. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني مو على أساس الجهل وإنما علم عندهم. والآية تشير وآيات أخرى ضمن هذا السياق أيضا: وما اختلف الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات، هذه آية أخرى، بغيا بينهم. وأكثر من آية تؤكد على أن الاختلاف في الأمم السابقة نشأ ضمن الوسط المتبني للدين، ما اختلف الذين أوتوه أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءتهم البينات. وهذا يدل على أن الوسط كان للوسط الديني والوسط العلمي. وكأن القرآن الحكيم يريد أن يحذر المسلمين إلى أن منطقة الخلاف العميقة في الأمة تبدأ وتحصل من هذا الوسط ومن هذه الطبقة، من الطبقة المتبنية للدين المتبنية للعلم، كما حصل في الأمم السابقة. هذا التحذير حتى المسلمون يأخذوا درس وعبرة ويكون عندهم يقظة وانتباه، حتى لا يحصل لهم ما حصل للأمم السابقة. ولهذا حديثنا في هذه الليلة سيكون حديثا موضوعيا حول الاختلاف في الأوساط الدينية العلمية، يعني اختلاف العلماء، اختلاف الأوساط المتدينة والعلمائية في الأمة. طبعا الاختلاف حينما يحصل في أوساط العلماء أخطر من حصوله في أي وسط آخر من أوساط الأمة، أخطر. لماذا؟ أولا لأنه يشوه سمعة الإسلام. العلماء والوسط الديني هم مظهر الإسلام، مظهر الدين، فإذا شافوهم الناس مختلفين نظرة كثير من الناس عن الدين تصبح مشوهة، لأن الناس عقولهم في عيونهم كما يقال. طبعا الإنسان الواعي الفاهم يفرز بين المسلم وبين الإسلام، بين الواقع وبين المفروض، لكن مو كل الناس عندهم هالمستوى من الوعي والعمق حتى يفرقوا ويفرزوا. هذا أولا. ثانيا يفقد العلماء مصداقيتهم أمام مجموعة وشريحة كبيرة من أبناء الأمة والناس، لأن العلماء أهم رصيد عندهم ثقة الناس بهم ونزاهتهم في نفوس الناس وعيون الناس. إذا صارت علامات استفهام، إذا صارت تساؤلات، إهني المصداقية تقل، الثقة تضعف. فإذا حصل اختلاف في الوسط الديني في الوسط العلمائي هذا يأثر على الثقة وعلى السمعة وعلى مصداقية كل العلماء. ليش؟ لأن كل واحد راح يقلل من قيمة الثاني، كل واحد يقلل من قيمة الثاني، وبالتالي أي جهة خارجية راح تشكك، يمكنها أن تشكك في الجميع. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، الخلاف حينما يكون خلاف سياسي، خلاف اقتصادي مصلحي، هذا يتعالج، يكون ضمن حدود معينة ويتعالج. بس لما يصير خلاف على أساس ديني ومن جهات دينية علمائية، هذا يصبح جرح عميق في جسم الأمة، معالجة تكون أصعب. من هنا فاختلاف الطبقة العلمائية والطبقة المتصدية للدين أخطر على الأمة من أي شريحة أخرى. في نفس الوقت إذا كان الإسلام يريد وحدة الأمة، وين المنطقة اللي لازم تبدأ منها الوحدة؟ من هي الجهة التي ينبغي أن تقود وحدة الأمة؟ المفروض أن الجهة اللي يعقد عليها تعقد عليها آمال حتى توحد الأمة هم العلماء. العلماء هم لازم الآمال تعقد عليهم حتى هم يوحدوا الأمة، وإلا فمن أين تنطلق وحدة الأمة؟ كيف تتوحد الأمة الإسلامية؟ هل يمكن المراهنة على الحكام؟ حكام الأمة الإسلامية هم يوحدوها ويقودوا الوحدة الإسلامية. أكثر من 50 دولة و50 حكومة في العالم الإسلامي، هل يمكن المراهنة على هالحكومات هي تتوحد وتوحد الأمة الإسلامية وراءها؟ طبعا هالحكومات توجهاتها سياسية مختلفة متباينة، ارتباطاتها ولاءاتها، صعب أن يعول عليها أن هي تقود حالة الوحدة في الأمة. صار إطار سنة 1389 هجرية، 1969 ميلادية، صار أول اجتماع قمة بين زعماء، مجموعة كبيرة من زعماء ورؤساء الدول الإسلامية، على أثر الحريق الذي افتعلته إسرائيل في المسجد الأقصى. ومن ذاك الاجتماع تقرر أن تتشكل منظمة سموها منظمة المؤتمر الإسلامي، اجتمعوا فيها رؤساء وزعماء وحكام البلاد الإسلامية. وجيد، أحسن من عدمها، وجود هالمؤتمر وجود هالمنظمة أحسن من عدمها، شيء إيجابي. لكن بعد ما صاير إطار فاعل اللي تقود الأمة إلى وحدة حقيقية جدية، لا زالت منظمة المؤتمر الإسلامي رغم مضي 27-28 سنة على تأسيسها تقريبا تعاني من نقاط ضعف كثيرة. كمثال على ذلك، سنة 1404 إلى 1405 هالعام، ميزانية منظمة المؤتمر الإسلامي كانت 7 مليون دولار فقط، ومع ذلك أكثر الدول ما سلمت اللي عليها في هالميزانية، ومناشدات ورسائل، هالدولة تعتذر، هالدولة ما عندنا. في نفس السنة الجامعة العربية كانت ميزانيتها 40 مليون دولار، منظمة الوحدة الأفريقية كانت ميزانيتها 60 مليون دولار، والمنظمة اللي تحوي الدول الإسلامية 7 مليون دولار، وعن الله من عن السيد يا الله تجتمع. الدليل على شنو؟ وما في فلوس يعني عند الحكومة حتى واحدة ما تسلم حصتها؟ ما في جدية. وكثير من القرارات، في دراسة جميلة جدا عن منظمة المؤتمر الإسلامي للدكتور عبد الله الأحسن، طبعت في الرياض سنة 1410 على مطابع الفرزدق التجارية في الرياض، دراسة جميلة تبين العديد من نقاط ضعف منظمة المؤتمر الإسلامي، وكيف أن قرارات ما تمشي، وكيف أن آراء الدول الكبرى إليها تأثير في أوساط المؤتمر، كل دولة تابعة لدولة ثانية تأخذ برأيها، وهل مجرى في إشارات بل تصريحات. طيب، إذن ما يمكن المعول؟ حتى التجمعات الإقليمية بين الحكام، مو صار الاتحاد المغاربي، دول المغرب العربي، المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس، ليبيا، مشكلة اتحاد واجتماع بين حكوماتهم، لكن هذا الاتحاد تجمد أو تفلش. مو صدام سوى مجلس التعاون العربي، العراق ومصر واليمن والأردن، كل دولة من بقعة من مكان، وشكل مجلس التعاون العربي، وتالي تفلش هذا المجلس، شافوا أن صدام مسوينا كغطاء لجريمته النكرة التي يريد ارتكابها. وهكذا كثير من الأطر. إذن فلا يمكن المعول على أن وحدة الأمة تنطلق من الحكام، حكام أوضاع متفاوتة ومختلفة وليسوا كلهم ضمن مستوى واحد وموحد. إذن من أين تنطلق وحدة الأمة؟ من الجمهور. جمهور مغلوب على أمره محكوم، لابد من جهة في الأمة مؤثرة رائدة تتبنى وحدة الأمة وتقود وحدة الأمة. هذه الجهة المفروض هم العلماء، علماء الدين. ليش؟ لأن علماء الدين أولا هم الأعرف بمكانة الوحدة من الناحية الشرعية، يعرفوا شقد الدين مأكد على الوحدة، وشقد الدين يدعو إلى الوحدة، وشنه موقعية الوحدة في الإسلام. هذا أولا. ثانيا يفترض أنه الأحرص على مصلحة الإسلام والأمة. وثالثا أيضا لأنه الأنزح عن الارتباط بالمصالح اللي تسبب الخلاف والتفرقة. تفرقة عادة يصير من ارتباطات مشبوهة، تصير من مصالح. المفروض أن العلماء كما هم في نفوس أبناء الأمة مقدسون أتقياء ورعون، فهم الأنزح في الأمة، فيفترض أن الوحدة تكون منهم. أضف إلى ذلك أن لهم تأثير على الأمة. العلماء إذا علماء الأمة كلهم اتفقوا هذا يؤثر على جمهور الأمة أكثر من تأثير أي حاكم من الحكام. ما يقدر الحاكم يعبئ الجمهور كما يستطيع العالم وكما يستطيع تأثير العالم. إذن فالوحدة في هذه الأمة يفترض أن تنطلق من علمائها، وعلماء الدين ينبغي أن يقودوا وحدة الأمة، ولا يحصل فيهم ما حصل في علماء الأمم السابقة اللي فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كما يحذرنا القرآن الحكيم. هذا هو المفترض، لكن مع الأسف الواقع ليس ضمن هذا المفترض، بل في مساحة ومسافة كبيرة بين هذا المفروض وبين الواقع الموجود. شوف في اختلافات كثيرة بين علماء الأمة. يمكننا أن نرصد هذه الخلافات ضمن الدوائر التالية. أولا دائرة الخلاف المذهبي. صارت مذاهب في الأمة الإسلامية لأسباب وعوامل إحنا الآن مو بصدد ذكرها والبحث عنها. عمل المذاهب مذاهب متعددة. أهل السنة عندهم مذاهبهم الأربعة، الشيعة الشيعة أيضا مو مذهب واحد، الزيدية يعتبر من الشيعة، الإسماعيلية يعتبر من الشيعة حسب الإصطلاح حسب التصنيف الإصطلاحي، الخوارج هم عندهم عدة مذاهب. بالتالي علماء المسلمين صنفوا ضمن مذاهب. لو كانت المسألة مجرد خلاف مذهبي في الرأي هذا ما في مشكلة. القرآن ما يدين الخلاف العلمي، القرآن يدين الخلاف اللي يصير باغيا بينهم. أما الخلاف بسبب عدم وضوح حقيقة من الحقائق لشخص ووضوحها للشخص الآخر هذا مو مدان. فإذا في دائرة الخلاف المذهبي. الدائرة الثانية اختلاف المدارس ضمن المذهب الواحد. هل علماء كل مذهب من المذاهب الإسلامية متفقين فيما بينهم؟ لا. ضمن دائرة كل مذهب من المذاهب هم في مدارس متعددة ومختلفة. الدائرة الثالثة أيضا ضمن دائرة الانتماءات الاجتماعية والفئوية، لأنه المجتمعات بدأت تتشكل تصير فيها توجهات وتحزبات. هذا ضمنها التوجه، هذا ضمنها التوجه، هذا ضمنها الفئة، هذا ضمنها الفئة، ضمن المذهب الواحد وفي بعض الأحيان ضمن المدرسة الواحد. ما مختلفين على شيء فكري، ما مختلفين على شيء فقهي، لكن مع ذلك انتماءات اجتماعية مختلفة. دول جماعة فلان ودول جماعة فلتان، إما ينسبوا إلى مرجع ودول إلى مرجع، دول إلى حزب ودول إلى حزب، دول إلى مؤسسة ودول إلى مؤسسة، وهلم جرى. وتنشأ أيضا نزاعات ومشاكل ضمن هذه الدائرة. إذا ضمن هالدوائر الثلاث تصير خلافات. لماذا تحصل هذه الخلافات؟ ليش تصير خلافات بين العلماء مع أنهم يعرفون قيمة الوحدة وأهمية الوحدة ويعرفوا مسؤوليتهم أمام الله وأمام الأمة في هذا الجانب؟ في الواقع هناك ثلاثة أسباب. السبب الأول وهو سبب مشروع، هناك اختلاف علمي حول اختلاف رأي. يعني هذا العالم عند رأي، هذا العالم عند رأي، مثل الاختلاف بين المذاهب. هذا نفهم على أنه اختلاف علمي، دول عندهم نظرية، دول عندهم رأي، دول عندهم منحة، دول عندهم منحة آخر. أو اختلاف المدارس الفكرية، أيضا هذا شيء مشروع، هذا عند رأي وهذا عند رأي. إذا كانت المسألة في حدود اختلاف الرأي هذا مشروع، وهذا في كل الشرائح. الآن الطب في العالم، هل هناك مدرسة طبية واحدة؟ هل كل الأطباء في العالم يتفقوا على نظريات موحدة؟ لا، الأطباء أيضا يختلفوا في نظرياتهم، المهندسون يختلفوا في نظرياتهم، رجال الأعمال يختلفوا في نظرياتهم، السياسيون يختلفوا في نظرياتهم، العلماء أيضا. ما دام الله تعالى منحهم عقول وكل واحد مختار وعند إرادته وعند عقله، قد يختلفون في الرأي، إما لأن هذا يوصل نص مواصل للثاني، وإما هذا يفهم النص بطريقة غير اللي يفهمها الثاني، وهذا خلاف المشروع. الخلاف في الاجتهادات، الخلاف في الآراء مشروع، وليس هناك مشكلة. وما دام الإسلام فتح باب الاجتهاد فلازم يكون يقبل النتائج. ما دام باب الاجتهاد مفتوح، باب الاجتهاد مفتوح، المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. إذا أخطأ يعني هو استنفذ كل جهد غصبا عليه، أخطأ مو قاصد، فله أجر، أجر جهده وعمله والبذل اللي بذله من حياته ومن فكرة. ما دام الإسلام قد قبل بفتح باب الاجتهاد لازم يقبل بالنتائج، وإلا إذا ما يريد يصير اختلاف لازم يغلق باب الاجتهاد، خلاص ما في مجال للاجتهاد. ما دام في مجال للاجتهاد إذن في مجال للاختلاف في الرأي، هذا نتيجة طبيعية. هذا السبب الأول، وهو سبب مشروع ما في إشكال، لكن بشرط أن لا يتطور إلى مشاكل وإلى خلافات اجتماعية. أنت عندك رأيك أعمل برأيك، وهذا عنده رأيه أعمل برأيك، بس اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. يعني مو إذا اختلفنا في الرأي مذهبيا أو فكريا أو مرجعيا يعني نتشابك مع بعض، يعني هذا ما إلى مبرر. هذا السبب الأول. السبب الثاني، اختلاف المواقف السياسية. بعض الأحيان يصير وضع سياسي في مجتمع في بلد، يصير اختلاف، جماعة من العلماء يصير رأيهم كذا، جماعة من العلماء يصير رأيهم كذا، فيصير اختلاف في الموقف السياسي. الاختلاف في الموقف السياسي إما بسبب الاختلاف في النظرية، هذا عنده نظرية وهذا عنده نظرية، وإما بسبب الاختلاف في التشخيص، أنه هذا الظرف يتناسب مع هذا الموقف أو الظرف يتناسب مع موقف آخر، هذا عنده تشخيصه وهذا عنده تشخيصه. هذا أيضا الاختلاف أيضا مشروع ومقبول، لكن بشرط أيضا أن ما يتحول عن مساره الطبيعي، لأن كل واحد معني بتكليف اللي هو يشخصه. أما إذا تحول عن مساره الطبيعي صارت نزاعات وشقاقات، لا، هذا بعد تحول عن مساره الطبيعي. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث من الخلافات اللي تصير أسباب شخصية وفئوية. صحيح العالم إلى مكانته وإلى قداسته، لكن ما في أحد يعتقد بعصمة العالم. العالم معصوم؟ العالم مو معصوم، العالم بشر. في بعض الأحيان قد تسيطر عليه الأغراض الشخصية، في بعض الأحيان قد تسيطر عليه النوازع الذاتية، يصير له ما يصير، يصير. هذا من قديم التاريخ، مو كل عالم يعني هو يستطيع أن يصل إلى درجة العدالة الكاملة. ما علينا من الاختلاف في الرأي، وما علينا من الاختلاف في الموقف في بعض الأحيان، لا، كما يقول القرآن الحكيم بغيا بينهم، يعني حالة بغي، حالة نوازع ذاتية وشيطانية تصير في نفس الإنسان. ولذلك وردت الأحاديث الكثيرة حول العالم، وأن العالم يشترط فيها أن يكون بعيد عن تأثير الأهواء وعن تأثير الشيطان وعن تأثير الانحراف، وأن المجتمع عليه أن يكون حذر ويقظ أيضا، وإلا شرح القاضي ما كان عالم. لا، إبليس نفسه، إبليس مو عالم، إبليس كان عالم أيضا. فإذا تصير بعض الأحيان نوازع ذاتية وشخصية تسبب الخلافات، تسبب المشاكل والخلافات. وفي بعض الأحيان مو العالم نفسه وإنما المرتبطون به، كل عالم عنده حاشية، عنده جماعة مرتبطين به، وهل جماعة يصيروا ضد جماعة ذاك العالم وجماعة ذاك العالم يصيروا ضد جماعة هذا العالم؟ لعله في بعض الأحيان بين العالمين ماكو مشكلة، لكن بين الحواشي تصير مشاكل، بين الناس المستفيدين، بين الناس المصلحيين، بين الناس الانتهازيين المزايدين تصير مشاكل من هالطرف وذاك الطرف. في بعض الأحيان